أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد.
اللهم صل على محمد وآل بيت محمد.
في نهاية مبحث العدل تطرق المصنف حفظه الله إلى مجموعة من الشبهات وأجاب عن تلك الشبهات، فقال: شبهات وحلول. الشبهة الأولى أنه كيف تتلائم الفروق والاختلافات الموجودة في المخلوقات وخاصة البشر مع العدل والحكمة الإلهية، ولماذا لم يخلق الله الحكيم العادل المخلوقات جميعا بصورة متساوية؟ فنحن نعلم أن الموجودات ليست في درجة واحدة من الكمال، الكمالات مختلفة، فالموجودات تتدرج من الجماد إلى النبات فالحيوان فالإنسان. فأرقى الموجودات في سلم الكمال، يعني ما يمكنها أن تصل إلى أرقى المستويات، هو الإنسان، والأقل في هذا السلم هو الجمادات. زين، إذن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الأشياء بمستوى واحد من الكمال، بمستوى واحد من القابلية. فهنا هل أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق، طبعا الآن هذه من الجماد فالنبات فالحيوان فالإنسان، هذا سلم، وبنفس هذا السلم في كل مرتبة من المراتب أكو اختلافات. فالآن الحجر أيضا فيه مراتب متعددة، حجر الاعتيادي اللي هو ما يباوع للإنسان ما يلتقط، بينما أكو بعض الأحجار كريمة بالمليارات، وكذلك الأشجار أيضا. شوف الأشجار مو على مستوى واحد، وإنما درجات متفاوتة. يعني هذا النخيل، شوف أكو مثلا زهدي هذا البسيط، وشوف أكو أنواع نادرة جدا، وكذلك الحيوانات مختلفة، والإنسان أيضا مراتب مختلفة. فالإنسان بصفاتهم الجسمية يختلفون، بصفاتهم الفكرية يختلفون، مو درجة واحدة. إذن هاي درجات متفاوتة كثيرة. فهنا الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذه الموجودات بهذا التفاوت، فهل أن هذا التفاوت هو خلاف العدل أو أنه ليس بخلاف العدل؟ فمثلا هل يمكن للحجر أن يعترض ويقول: لما لم تخلقني شجرا؟ هل يجوز للشجر أن يعترض ويقول: لما لم تخلقني حيوانا؟ والحيوان يعترض يقول: لما لم تخلقني إنسانا؟ والإنسان يعترض: لما لم تجعلني نبيا؟ ممكن أو لا؟ بعدنا. هو هذا، هي أصل الشبهة، هاي أصل الشبهة. واضح القضية؟ فهنا إذا قلنا يمكن، معنى أنه هذا قادح في العدل الإلهي
تأكيدا.
ها الجواب، أجاب المصنف حفظه الله عن هذه الشبهة بجوابين. الجواب الأول أنه هذا التنوع في الخلقة هل هو موافق للحكمة أو أنه خلاف الحكمة؟ فإذا ثبت أن هذا التنوع موافق للحكمة، والحال أننا عرفنا العدل بأحد مفهومي بأنه شنو؟ بأنه عين الحكم، العدل هو الحكم، مو وضع الشيء موضع، قلنا أنه وضع الشيء موضع هو هذا الحكم، مو صحيح؟ فإذا إذا أثبتنا أنه التنوع في الخلقة غير منافي للحكمة، فإذا كان غير منافي للحكمة يكون غير منافي للعدل. ليش؟ لأنه العدل هو الحكمة والحكمة هي العدل، فوضع الشيء موضعه ما يناسبه. احنا قلنا في الدرس السابق قلنا ترى العدل مو معناه المساواة، وإلا في كثير من الأحيان المساواة تكون شنو؟ تكون ظلم، مو تكون عدل. زين، فهذا الجواب الأول. إذن لابد أنه أن نثبت أن التنوع في الخلقة لا ينافي الحكمة. لو لاحظنا الكون بموجوداته، كل موجودات، لاحظ أنه الكون يحكمه نظام متكامل، نظام مترابط، نظام مؤلف من العلل والمعلولات المترابطة التي يؤثر بعضها في البعض الآخر. والحال أنه مقتضى أن يكون الكون مؤلف من علل ومعلولات، هذا القانون اللي أنشئ عليه الكون، لابد أن يكون العلة مختلفة عن المعلول، ولا ما ممكن أن يكون أن تكون العلة هي نفس المعلول، لابد من الاختلاف. إذن مقتضى قانون العلية والتلازم والتكامل في النظام الكوني أن يكون هناك اختلاف، فإحنا نحتاج إلى موجودات جامدة في الحياة، في مسيرتها، في تكاملها، في وجودها، كما تحتاج إلى موجودات جامدة كذلك تحتاج إلى موجودات نباتية، وكذلك تحتاج إلى موجودات حيوانية، وكذلك نحتاج إلى وجود إنساني. والمراتب، عليكم السلام ورحمة الله، والمراتب التي تكون عليها هذه الموجودات كلها يكمل بعضها البعض الآخر. ولذلك احنا نشوف انه في كثير من الأحيان عندما يتدخل الإنسان لتغيير نمط طبيعي معين نشوف يسوي لنا سلبيات، يسوي لنا سلبيات كثير. ليش؟ لأنه من نظم هذا النمط الطبيعي هو في منتهى الحكمة والعلم. لهذا عليكم السلام ورحمة الله، لهذا فقد نظم سبحانه وتعالى الكون بطريقة دقيقة جدا. فالتكامل، مقتضى التكامل يقتضي شنو؟ الاختلاف، يقتضي اختلاف. يعني الآن يصير أنه المرأة تعترض تقول إلهي لم تخلقني رجلين، رجل عنده امتيازات وعنده كذا أكثر من المرأة، ليش ما خلقتني رجال؟ فضيت وهو صارت الدنيا كلها رجال، ها صار كلها رجال، خبذا صارت رجال بعد شلون الناس تتناسل وشلون يستمر النوع الإنساني؟ صير كل النساء، أما تي الناس رجال مثلاً يبدون يتخلصون من المشاكل والأعباء اللي عليهم، خالقني مرأة، أما تي أنا أحسن أتخلص من هاي الملحمة. تصير كلها نساء؟ ما تصير. زين، تصير انه تخلق الموجودات بنوع واحد، هذا على شنو يعيش؟ على شنو ياكل؟ مو ما ممكن. يعني تصور انه لو ان الله سبحانه وتعالى لم يخلق في الكون الا البشر، بس بشر، لا اكو نباتات، لا اكو حيوانات، لا اكو جماد، بس بشر، هذه ممكن انه يعيش؟ خوب إذا هو كان الإنسان هو أرقى الموجودات في السلم التكاملي، خوب كلها تريد أنه شنو الله سبحانه وتعالى يخلقها بشر، وبالتالي ما موجود عندنا بس البشر، هذا البشر إيش يأكل، شلون يعيش، شلون تمشي حياته. إذن التنوع مقتضى الحكمة، مقتضى الحكمة أنه الله سبحانه وتعالى جعل لكل موجود دوره في الحياة يؤديه ويتكامل بهذا الدور مع باقي الموجودات، أكو تكامل واحد يكمل الثاني. وهذا التكامل العلم الحديث كلما تطور كلما كشف عن هذا التكامل الطبيعي اللي موجود. فإذا التنوع في الخلقة لا ينافي الحكمة بل هو عين الحكمة، وبالتالي فالتنوع في الخلقة لا ينافي العدل. ليش؟ لأنه يعني قلنا أنه العدل هو الحكمة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه هل يمكن لمخلوق أن يعترض على الله سبحانه وتعالى فيقول لما خلقتني كذا ولم تخلقني بالمرتبة الكذائية أو بالنوع الكذائي، أنا ليش سويتني حجر، ليش ما سويتني إنسان، ليش سويتني شجرة، ليش ما سويتني مثلا أسد، هذا التكامل مالته أكثر من الشجرة. فهنا هل فيدعي أنه ظلم من قبل الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بأنه لم يخلقه إنسانا وإنما خلقه حجر، بأنه لم يجعله نبيا وإنما جعله إنسانا عاديا، ممكن أو ما ممكن؟ يقول أنه إحنا ذكرنا في درس السابق قلنا أنه العادي هو إعطاء كل ذي حق حق، فنادى الشيخ المصنف يجاوب على المسلكين، مسلك أنه العدل هو وضع الشيء موضعه كان الجواب الأول، الآن يجاوب على مسلك أن العدل هو إعطاء كل ذي حق حق. فهنا من قلنا أن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، فشنو المفروض يتحقق؟ لابد أن يكون هناك موجودا، ولابد أن يكون لهذا الموجود حق، وعندما نعطي لهذا الموجود ذلك الحق هذا الإعطاء هو اللي نسميه شنو؟ نسميه عدل. أما إذا لم نعطي ذلك الموجود ذلك الحق فهذا عدم الإعطاء شنو نسميه؟ نسميه ظلم. إذن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، والظلم عدم إعطاء كل ذي حق حقه. فإذن هذا الكلام شو يقتضي؟ يقتضي وجود الموجود أولا وثبوت الحق له، وبعد ذلك إذا سلبنا هذا الموجود حقه ذاك الوقت نقول أنه هذا ظلم، هذا ظلم. وقضي زين، الآن الشيء قبل أن يوجد إلى تحقق هو لو ما إلى تحقق، إلى وجود ما إلى وجود. زين، إذا هو ما إلى وجود له حق أو ليس له حق؟ وما له حق، لأنه الحق يتبع الوجود، هو أصلا ما إلى وجود قبل أن يخلق، وجود ما إله. فإذا وجود ما إله وحق ما إله، فإذا الله سبحانه وتعالى خلقه بطريقة معينة بعد يقدر أنه يدعي أنه خلقته بهذا النوع وليس بذاك النوع يعتبر ظلمين؟ مظلم، لأنه الظلم وقت اللي أنت عندك حق وأنا ما أنطيك حقك ذاك الوقت أنا أقول شنو؟ هذا ظلم. يعني أنا اليوم من أطلع لي عامل، فالعامل شخص موجود، مو موجود، أكلف بعمل مقابل أجر، من يشتغل لي العمل هذا يؤدي لي هذا العمل فقد ثبت له حق، فأنا إذا أنطيته أجرته فأنا أعطيت الحق لصاحبه الموجود، فيقولون عليه عدل. أما إذا سلفت الأجرة، أنكرت ما أنطيت الأجرة، مات، يقولون ظلم. هذا تمام. ليش؟ لأنه العامل موجود وحق موجود إليه، فإعطاءه حقه يكون عدل، عدم إعطاء حقه له ظلم. خب إذا هو أصلا ما موجود قبل أن يولد، هذا العامل إلى حق؟
لا،
ما له،
ما
له حق،
ما موجود،
لا لحق ولا له وجود. وبالتالي إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلقه شجرة، يقدر أنه يعترض يقول ليش خلقتني شجرة؟ أو أنه خلقك لي شجرة هذا ظلمون؟ يقول ظلم، الظلم إعطاء كل ذي حق حقه، وأنت أصلا ما كنت موجود ولا لك حق مترتب. فالله سبحانه وتعالى عندما يخلق المخلوقات إنما يخلقها وفق حكمته البالغة، وفق احتياج الكون والطبيعة التي هي وجدت بأفضل صيغة ممكنة. وقبل إيجاد، قبل وجود الموجود، لا يثبت له حق، فلا يمكنه أن يعترض على الله سبحانه وتعالى ويقول أنا لماذا لما لم تخلقني كذا وخلقتني كذا. واضح الجواب؟ فقال الرد لهذه الشبهة إن اختلاف المخلوقات في المعطيات الوجودية، يعني أنه ينطي هذا وجود حجري، ينطي ذاك وجود نباتي، وذاك وجود حيواني، ما هي معطيات وجودية، ملازم لنظام الخلق وخاضع لقوانين العلية والمعلولية الحاكمة على ذلك، على ذلك النظام. وافتراض تساويها هو افتراض ساذج، يعني إذا تريد تطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يخلق الأشياء بصورة متساوية، فهذا من السذاجة، هذا خلاف الحكمة. وين التكامل يصير بالطبيعة؟ ولو تأملنا جيدا في ذلك لأدركنا أن هذا الافتراض يعني ترك الخلق، يعني شنو؟ يعني بطلان الخلق، بطلان هذا النظام. ذلك لأنه لو كان كل أفراد البشر مثلا رجالا أو كلهم نساء لما تحقق التوالد والتناسل أبدا. ولهذا الله سبحانه وتعالى خلق من كل شيء زوجين حتى استمراري، حتى يحقق الاستمراري. ولانقرض النوع الإنساني، ولو كانت المخلوقات جميعا من نوع الإنسان لما وجدت، لما وجدت شيئا للغذاء. خب كلها إنسان، ايش تاكل؟ انت تاكل بشر؟ اذا صار اكلين لحوم البشر، او ما يوفر لها سائر متطلباتها وحاجاتها. وكذلك لو كانت جميع الحيوانات والنباتات نوعا واحدا وبلون واحد، تصور انه كل الحيوانات، كل الموجودات زرق، ما كل لون اخر، كله ازرق، ها شو يصير فيك؟ ولها صفات وخصائص واحده، لما وجدت كل هذه الفوائد والمعطيات التي لا تحصى. هاي في فتره في الصين كانوا ملبسيهم كلها زي موحد، كله برتقالي. زين، فشوف التنوع اللي تلقاه، صور مليار وما ادري ايش قد، كله لابسه برتقالي. زين، قال وظهور هذا النوع او ذاك من الظواهر بهذا الشكل او ذاك وهذه الصفات او تلك خاضع للعوامل والظروف والشروط المتوفرة في مسيرة حركة المادة وتبدلها. فهذه الأمور تقتضيها المادة، فهاي الألوان وهاي الأشكال وهذه الأنواع تقتضيها شنو؟ حركة المادة، الحركة الجوهرية في المادة، في تبدلها من صورة إلى صورة أخرى. وليس لأحد الحق، هذا الجواب الثاني، وليس لأحد الحق قبل الخلق أن يفرض على الله تعالى طريقة الخلق، بأن يقول له أنه خلقني كذا لتخلقني كذا، ما ممكن. ويأمره بأن يخلق بهذه الصورة أو تلك، وفي هذا المكان أو ذاك. ليش توجدنا عن هذا البلد وكل مشاكل وكل حروب؟ وكيفك ممكن أنت قبل لا تنولد ما عندك حق، أو في هذا الزمان أو ذاك ليكون هناك مجال للعدل والظلم. وإنما قضية العدل والظلم احنا قلنا قضية شنو؟ عقلية لعقلائية، قضية عقلائية تنوجد مينته بعد وجود الموجودات، بعد وجود الأشياء. وهنا من تنوجد الأشياء وصير لها حقوق، إنه بذاك الوقت يصير عدل وظلم، بأنه الحقوق إذا انطيناها للموجود يكون عدل، وإذا سلبناها عنه يكون ظلم. هاي الشبهة الأولى. الشبهة الثانية أنه قال إذا كانت الحكمة الإلهية مقتضية لحياة الإنسان في هذا العالم، إذا لماذا بعد ذلك يميته وينهي حياته؟ إذا الله سبحانه وتعالى يريدنا أنه نعيش بهذه الحياة الدنيا، خب ليش يعيشنا بالحياة الدنيا هذه الحياة، وبعدين وراء فترة معينة وقت اللي احنا نتعلق بأطفالنا وبأخواننا وأصدقائنا وكذا، وهذا يموتنا أو نرجع إلى مرارة الموت وكذا، زين. فهنا ليش عيشنا؟ ليش يموتنا؟ فهل من العدالة أنه يميتنا، أم أن العدالة تقتضي أن نبقى أحياء في هذه الدنيا لا نموت؟ واضح الشبهة؟ هنا الشيخ المصنف أجاب بعدة أجوبة. فقال أولاً أنه قضية الحياة والموت إنما تتبع للقوانين، قوانين هذا الإنسان بهذا الوجود. هذا الوجود مالته ما مكيف لأن يعيش أكثر من هاي الفترة، ما مكيف لأن يعيش هذا الجسد المادي بهذه المواصفات، ما ممكن أنه يعيش لفترة أزلية أبدية دائما. هذا الجسد المادي غير مهيئ لهذا الشيء. إذن هاي مقتضى قوانين العلة والمعلول وتأثير الظواهر بعضها بالبعض الآخر تؤدي إلى موت الإنسان. فقضية موت الإنسان قضية حتمية بلحاظ طبيعة وجود الإنسان. هذه الطبيعة اللي خلقها الله سبحانه وتعالى هي غير قابلة لأنه شنو تبقى إلى الأبد بهذه الصيغة. هذا أول. ثانيا أنه لو فرضنا، لو تخيلنا أن الموجودات لا تموت، البشر لا يموتون، الحيوانات لا تموت، بس أنا كلامي بالبشر، خلينا نقول بشر، بشر لا يموتون. أتصور أنه خلال 100 سنة ماكو موت. بهذه الحالة أكو مجال بعد يبقى بالأرض لوجود بشر آخرين؟
حتى يجوز وقت بعد ما
ماكو عندهم، مو ماكو مجال. فهنا إذا صار بهذا المستوى بحيث أنه مجال للموجودات الأخرى، بعد ماكو مجال أنه تنوجد موجودات أخرى، خب شنو أفضليتك أنت على الموجودات التي لم تنوجد بعده؟ خب دولاك ما كان يعترضون، يقولون هل من العدالة أنه توجد دولاك إحنا ما توجدنا؟ مو؟ شنو فضلنا إحنا الموجودين عن الأشياء التي المفروض أنها توجد في المستقبل؟ فإحنا إذا بقينا بالحياة بطريقة تتكاثر هسه مو نقول 100 سنة، 1000 سنة، 10000 سنة، ولا بعد ما عندك مكان، ماكو مكان. انت تتصور انه ناس تتوالد وموت ماكو، وموت ماكو. انت شوف النمو السكاني هسه موت اكو، شوف النمو السكاني ايش قد سريع، ايش قد سريع. فكيف انه اذا كان اذا كان ماكو بعد هذا، لا غذاء اكو موجود يتوفر له، لا ما يكفي له، كلش ما يكفي. حتى زياره شيخنا مالتين بعد ماكو، مهمتين يفلشون السيارات يبقون بس يوقفون المكان يوقف ما بي زين. فانت راح تفوت فرصه عليهم، على الموجودات اللاحقه، ما راح تنطيها فرصه لان تنوجد. هاي وحده. النقطه الثانيه انه هذا نفس الانسان طبعا هو من ينوجد بالحياه وما يموت، من ما يموت مو معناها انه كل مشاكله انحلت، الامه وشغلاته واحتكاكاته بالمجتمع انحلت، لا لا ما انحلت. مجرد انه هو هذا شنو المعترض، انه ليش تموت؟ ابقى بالحياه. خب تبقى بالحياه على هذا الوضع وهاي الكثافة السكانية العالية، احنا بدون هاي الكثافة السكانية العالية هسا احنا عندنا كومة مصايب وكومة آلام وكومة مشاكل. زين مع هاي الكثافة السكانية العالية ايش قد تتصور الآلام والمشاكل والأمراض اللي يصيب الإنسان؟ فهذا طبعا يصيب الأمراض وما يموت، فارضين انه شنو لا يموت، آلامه ما يموت. ها ايش قد الناس اللي هم يتمنون الموت؟ مو الزهير بن ابي سلمى يقول سئمت تكاليف الحياه ومن يعش 80 حولا لا ابا لك يسأم. 80 سنه زهير، 80 سنه من شعراء المعلقات، 80 سنه يقول انا ضجت من الحياه، 80 سنه عايش ضجت مليت، ليش؟ خدمات قليلة وكذا، وضعيته تعبانة. فكيف إذا احنا بمجتمع مهول، مجتمع مكتظ، تنفس ما تقدر تتنفس زين، وانت باقي الى ابد الابدين، هذا راحل وعذاب، هذا كل الناس تظل تتمنى الموت، كلها تتمنى الموت. هذا امر. الامر الجواب الاهم وهو انه انت تطالبني بالبقاء بالحياة وعدم الموت. هو وجودك بالحياة، انت وجدت في الحياة حتى تستقر في الحياة. لو الحياة هي مجرد مرحلة الله سبحانه وتعالى اوجدك بها حتى تتهيأ الى مرحلة لاحقة، بذيك المرحلة اللاحقة راح الله سبحانه وتعالى يهيئ لك جسد وهي لك ظروف اللي تتناسب ويا الأبدية، السماوات غير السماوات والأرض غير الأرض، مو ممارسات الإنسان تختلف، يأكل يشرب، ماكو فضلات، ماكو كذا، إذن القضية تختلف. ليش تختلف؟ لأنه هناك راح الله سبحانه وتعالى يهيئك لحياة أبدية. فإحنا أصلا الحياة اللي موجودين بها هي ما مهيئة علما للبقاء، فالإنسان أوجده الله سبحانه وتعالى في الأرض مو حتى يبقى، وإنما أوجده في الأرض حتى يكتسب مرحلة كمالية، وبحسب هذه المرحلة الكمالية تكون حياته الأبدية. شوفوا إيش قد مهمة حياتنا، هاي الثواني اللي تمر علينا إيش قد مهمة، كل ثانية كل لحظة تمر علينا ممكن ترفع درجتنا بالآخرة، ممكن تنزلها، والفرق بين درجة ودرجة كما ينظر أهل الأرض إلى أهل السماء. إذن إحنا قاعدين في لحظات نقول عليها ذهبية، فإحنا نبخس حقها، شنو قيمة الذهب بالنسبة لنا؟ لحظات ممكن أنه نكتسب بها رضا الله سبحانه وتعالى، لحظات ممكن أنه نصعد بها درجة كمالية أعلى. قد يكون الإنسان بكلمة طيبة، عمل صالح، تصرف صالح، كذا يصعد درجة. إذن أنت موجود في الحياة مو حتى تبقى، حتى تستمر. الله ما خلق الحياة للاستمرار والبقاء، إنما خلق الحياة حتى الإنسان يمر بها بمرحلة يكتسب بها الكمالات الإنسانية المطلوبة، والنوبة ينتقل إلى الآخرة. كل إنسان بحسب الكمالات اللي حصلها والدرجة اللي هو بعمله أوصل نفسه إليه. ولهذا لا معنى لأن تطالب بالبقاء في الحياة، وإنما هي الحياة كلها أصلاً وجدت لا لتبقى، وإنما وجدت لتفنى. ولهذا قال الشيخ المصنف، والرد لهذه الشبهة: أولاً، أن حياة الموجودات أو موتها في هذا العالم خاضع أيضاً للقوانين التكوينية. نفس القضية، هذه همتين خلايا لها قوانين تكوينية، تمر مرحلة طفولة ومرحلة شباب ومرحلة شيخوخة، تهرم، تبدأ نوع عمليات الهدم أكثر من عمليات البناء، إنهم خلص ينتهي الإنسان. فقضية الموت قضية ملازمات طبيعية موجودة في المادة. والعلاقات العلية والمعلولية وهي لازمة لنظام الخلق. ثانيا، إذا لم تمت الموجودات الحية فسوف لن تتوفر الأرضية لوجود الموجودات اللاحقة، وبذلك يحرم الآتون من نعمة الوجود والحياة. ثالثا، إذا افترضنا استمرارية الحياة للبشر جميعا فحسب، فسوف لن يمضي زمان طويل إلا ونرى الأرض كلها قد امتلأت بالناس، وتضيق عليهم الأرض برحبها، ليتمنى كل واحد منهم الموت لما يشعر به من عذاب وألم وجوع. فإذا الفرق بين الجواب الثاني والجواب الثالث، أنه الجواب الثاني ناظر إلى حق الموجودات التي لم توجد بعد، والجواب الثالث ناظر إلى حق الموجودات فعلا الموجودة فعلا. فالموجودين فعلا إذا ما يموتون يتعرضون لمن؟ إلى عذاب وألم وجوع ومشاكل كثيرة. الجواب الرابع، أن الهدف الأصلي من خلق الإنسان هو الوصول إلى السعادة الأبدية، وإذا لم ينتقل الناس من هذا العالم بالموت إلى الحياة الأخرى فسوف لن يمكنهم الوصول لذلك الهدف النهائي. الله سبحانه وتعالى يقول: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذن الحياة الحقيقية التي تطلب للبقاء تلك هي الحياة الآخرة. الشبهة الثالثة التي طرحها المصنف، أن وجود كل هذه المصائب والأمراض والكوارث الطبيعية أمثال السيل والزلزلة والمتاعب الاجتماعية أمثال الحروب وألوان الظلم المختلفة، كيف يتلائم هذا كله مع العدل الإلهي؟ هذا لعله أشرنا إلى هذه الشبهة إذا تذكرون في برهان النظم. برهان النظم أو النظام اللي أثبتنا به وجود الله سبحانه وتعالى، قلنا أنه البعض أشكل على ذلك البرهان، تقولون أنه الكون في منتهى الدقة وفي منتهى الجمال وفي منتهى التكامل، فكيف تفسرون هذه الزلازل، هذه الأعاصير، وهذه البراكين والمشاكل؟ هنا الشيخ المصنف أيضا يطرح الشبهة بإضافة الأمور الاجتماعية أيضا، فيقول أنه هذه المصائب اللي تمر على الناس، زلازل، شوف أنه زلزال بلحظات معدودة آلاف الناس تروح بتموت، ممتلكات بالمليارات تتخرب وتتهدم وتروح، فيضانات تصير تتلف لك أراضي زراعية ضخمة، تغرق حيوانات، تدمر ممتلكات الناس، زين، حروب هذه بسبب هاي الأمور الاجتماعية، حروب تصير طاحنة، ظلم أنه الناس يظلم بعضها بعضا، هذا يتناسب مع العدل الإلهي أو لا يتناسب؟ لما الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء، أوجد هذه الأشياء، زلازل وبراكين وفيضانات وجفاف وأشكال حروب والآخر، فهل هذا يتناسب مع العدل الإلهي أو لا يتناسب؟ الجواب ذكر المصنف جوابان عن هذه الشبهة، وهناك إجابات أخرى لعله إذا تراجعون الكتاب اللي أشرت لكم بالدرس السابق إليه، كتاب الشيخ مرتضى مطهري العدل الإلهي، تجدون أنه إجابات أخرى عن هذه الشبهة. إجابة الشيخ المصنف قال أنه هذه الحوادث ملازمة للنظام الكوني، يعني أنه الله سبحانه وتعالى عندما يخلق الأشياء، هذه الأشياء يكون بها فوائد وتلازمها أضرار، فالله سبحانه وتعالى عندما يوجد الأشياء يوازن بين المصلحة والمضرة، فإذا كان الشيء له نفع كثير أكثر من ضرره فالله سبحانه وتعالى يوجد هذا الشيء، يوجده لغرض شنو؟ لغرض الحصول على هذا النفع الكبير الموجود به. الآن شوف هاي الولادة، قضية الولادة عند النساء، الولادة بها آلام كلش ضخمة بالنسبة للمرأة، مو سهل، آلام كبيرة جدا للمرأة ومشقة بنفس الوقت. تصور انه بدي انسان انت شايله ليل نهار قاعد نايم كذا يمشي، هذه هو شايله بطنها هذا الطفل، ومو بس الطفل، الطفل وما يدور حول الطفل من سوائل ومن اجزاء كذا، واي اذا مو قضية هين، قضية صعبة بها آلام وبها مشقة. خم ليش الله سبحانه وتعالى أوجد الولادة، خلق الولادة؟ كل الله سبحانه وتعالى وازن بين المنافع والمصالح الموجودة بالولادة وبين الضرر اللي تتعرض إلى الأم بالولادة، فوجد أنه المصالح الموجودة فيها أكثر بكثير من الأضرار اللي تتعرض إلها الأم، ولهذا أوجد الولادة، خلق الإنسان على هذه الطريقة بحيث أنه يتكاثر بواسطة الولادة. إذن هاي قضية الولادة، خب الأم هاي الآلام اللي تعرضت لها شو؟ آلام ماضية يعوضها الله سبحانه وتعالى، ولهذا أنه إحنا عندنا في الروايات تفيد أنه المرأة بعد أن تلد تسقط عنها ذنوبها كذا، بعضها تقول أنه يعني ترجع كما ولدتها أمها، بعضها تقول أنه إذا ماتت في الولادة تموت شهيدة، يعني لها ثواب الشهيد، ثواب الشهيد مهم. الله سبحانه وتعالى جعل الجنة تحت أقدام الأمهات في سبيل شنو؟ مقابل هذا الألم والعناء اللي يتعرضن إليه في مرحلة الولادة، في مرحلة تربية الأبناء، جعل الجنة تحت أقدام الأمهات، فإذن أكو تعويض، ماكو شيء إذا الله سبحانه وتعالى يضيع، لابد من تعويض يعوض، ولكن الهدف وين؟ الهدف في المصالح الكثيرة. ما هو المصالح الكثيرة؟ المصلحة الكثيرة هو الحفظ النوع الإنساني. نفس القضية بالظواهر الطبيعية، أيضا الظواهر الطبيعية ما مقصودة بالذات، وإنما هذه الظواهر الطبيعية تأتي بالعرض، تأتي نتيجة التفاعلات فيما بينها. وإلا هذه الأمور الطبيعية اللي أوجدها الله سبحانه وتعالى فيها خير أو ليس فيها خير؟ فيها خير. زين، خيرها أكثر من شرها، أكثر من ضررها، وضررها أكثر من خيرها. نقول قطعا خيرها أكثر من ضررها. والدليل، قال الدليل أنه لو كان الضرر مال هاي الظواهر أكثر من نفعها لما بقي حي على هذه الأرض. لو هاي الكوارث اللي تصير نتيجة تفاعلات اللي تحصل تسوي أضرار أكثر من النفع مالتها، كان انتهى، انقرض الإنسان، تعرض إلى أضرار إلى أن ينتهي. أيوة. قضية ثانية، الله سبحانه وتعالى يشير إلى أمر مهم، وهو أنه إحنا عندنا قاعدة فلسفية شو تقول؟ تقول أنه عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. الإنسان ترى ما مكتشف كل شيء، أكو هناك ترابط، ترابط خفي علينا بين هذه الأضرار والكوارث التي تحدث في الكون وهذا الفساد الذي يحدث في الكون، وبين ما يقترفه الإنسان من ذنوب. هاي جهة ثانية. فالله سبحانه وتعالى خالق هذه الأشياء أشار إلى ذلك الترابط بقوله ظهر الفساد في البر والبحر. بمن؟ بما كسبت أيدي الناس. شنو كسبت أيدي الناس؟ ذنوبهم اللي هم سن. فالإنسان بالذنوب اللي يسويها إذن أكو هناك ارتباط لم يكتشف الإنسان، لأنه باعتبار أنه قضية الذنوب وتأثيرها بالأمور الطبيعية هذه ما مكتشفة عند الإنسان، ما تصلها التجربة حتى يقدر يكتشفها. هذا مثل قضية أنه الشفاء بواسطة دعاء، مو يجي المعصوم يدعي الشخص الله سبحانه وتعالى يشفيه. ليش؟ أكو ارتباط علي بين الدعاء وبين هذا الشفاء، ولكن هذا الارتباط ممكن أنه نكتشفه بالمختبر؟ ما ممكن، لأنه المختبر يكتشف شنو الأمور الحسية المادية. بالإضافة إلى أنه بعض التصرفات البشرية تؤثر في الطبيعة وتؤدي إلى بعض الكوارث. بس شوفوا الإنسان هذا الاحتباس الحراري، من سوى احتباس الحراري؟ احتباس الحراري الإنسان سوى، مو إنسان سوى احتباس حراري. نتيجة الاحتباس الحراري تشوف إنه درجات الحرارة مات الأرض قاعدة ترتفع سنة عن سنة، قاعد درجة الحرارة ترتفع، وبنتيجتها سوينا فيضانات، لأنه الأقطاب المنجمدة قاعد شو تصير بها؟ تصير بها ذوبان بسبب كثرة الاحتباس الحراري. تعالوا سووا مؤتمرات حتى نعالج الاحتباس الحراري، الدول اللي هي المؤثرة وهي مسببة ما تشارك بالمؤتمر، ما توقع على اتفاقيات أمريكا وجماعتها. فإذا هذا بما كسبت أيدي الناس ولا بما كسبت أيدي الناس؟ هاي أمور، هاي هم كوارث طبيعية سويها الإنسان، سوي تلوث، سوي احتباس حراري، سوي فيضانات بسبب أيده طبقة تهتك بطبقة الأوزون. لفتة أخرى يلفت الشيخ المصنف انتباهنا إليها، بأنه هذه الكوارث توجد تحدي للإنسان، لأنه إحنا شو نقول؟ نقول الحاجة أم الاختراع، مو؟ الإنسان هاي الاختراعات اللي كثرت عنده شنو أساسها؟ أساسها الحاجة، ويحتاج إلى شيء، يحتاج إلى بعض الأمور فالحاجة تدفعه لأن شنو؟ لأن يبتكر، لأن يخترع أشياء جديدة. فهنا هذه الظواهر الطبيعية تسبب تحدي للإنسان، فتدفع إرادة الإنسان نحو التجديد والإبداع. فإذا بها جانب إيجابي، جانب إيجابي. فإحنا ما ممكن أنه ننظر للأشياء دائما فقط من الجانب السلبي. إذن هذه الأمور فيها جوانب إيجابية كثيرة وفيها سلبيات، سلبياتها ما ممكن تنفك عنها. مثل الألم بالنسبة للإنسان، الإنسان ما ممكن أنه ينفك عنه الألم. ليش؟ لأنه الألم بإيجابيات كبيرة للإنسان، جرس انذار الألم. يعني الإنسان لو ما عنده ألم ما يشعر أنه تمرض، ما يشعر أنه احتراق، ما يشعر أنه ما يشعر. وبالتالي هذا الألم الله سبحانه وتعالى هو خلاه رحمة للإنسان ينبه. ولكن هذا الألم من يزيد، يزيد بسبب شنو؟ بسبب سلوك الإنسان، سلوك الإنسان، نظام غذائي غير صحيح، ممارسات غير صحية، مو تسبب له إلى شنو؟ إلى حالات مرضية تزيد الألم عنده. فهاي زيادة الألم مو أنه الله سبحانه وتعالى زود الألم، هو الإنسان سوى بما كسبت أيدي الناس. أما الحروب، شخص يقول أنا خالقني وموجدني في كون تحكمه الحروب، تحكمه الفاسدون والسراق. وين خالقنا العراق ثلاثة أربعة حرامين؟ هاي مصيبة. اي هاي مصيبة، رغم انه هم الحرامية دول القلة، غالبية الشعب هم شرفاء، بس هم دول القلة هم صوتهم عالي. فالسمعة وين صارت؟ العراق افسد بلد، العراق اكثر درجة من الفساد، مشكلة، شوهوا سمعة البلد. فقضية الحروب قضية ترتبط باختيار الإنسان. الحكمة، الله سبحانه وتعالى مقتضى حكمته أن يجعل الإنسان مختارا في فعله، غير مجبور على أفعاله. ومقتضى اختيار الإنسان، إذا كان الإنسان الله جعله مختارا، من الأفضل أن يجعله مجبر لو مختار؟ هو مختار، حتى هو يستحق العقاب، يستحق الثواب، يستحق الارتقاء في الدرجات الكمالية. مو هذا القضية؟ خب من خلاه مختار؟ هذه الاختيارات مالت الإنسان، مو دائما يحكمها العقل وتحكمها الحكمة، وإنما في كثير من الأحيان يحكمها شنو؟ الشهوات والغرائز والتفكير الشيطاني والنزعات الأنانية، مما يتسبب بالحروب. فإذا هاي الحروب والاحتكاكات والفقر والمجاعات، هذا بسبب شنو؟ بسبب مقتضى كون الإنسان مختارا في أفعاله وليس مجبر عليها. ولهذا قال الجواب أولا أن الحوادث الطبيعية المؤلمة ملازمة لأفعال العوامل المادية وانفعالاتها وتصادمها والتزاحم بينها. وبما أن خيرات هذه العوامل أكثر من شرورها، لذلك لا تكون مخالفة للحكمة. مثل ما أنه جنابكم مثلا شخص يقول له يا بأ أنه أكو في كذا مكان، أكو فد وظيفة، أكو فد مهنة كذا، تدر عليك أرباح كلش كبيرة، وتضمن حياتك وحياة عائلتك وكذا، ولكن أكو مخاطر بالطريق، أكو مخاطر بالطريق. فالإنسان شو يسوي؟ يقدم عليها لو ما يقدم؟ يوازن، ها يوازن بين المصالح وبين المضار. يعني هسه أنت من تروح، يجي الطالب يقعد 12-15 ساعة يقرأ بالليل، الناس نايمة وكذا مرتاحة، وقاعد يقرأ بالليل. ليش يقرأ؟ ليش يالع قلبه؟ هاي مضار ومو مضار؟ ناس مرتاحة وكذا، وقاعد 15 ساعة يقرأ. ليش؟ يقول أنا على مود بعدين راح أتخرج وراح أحصل فد شهادة ووظيفة زينة اللي أنا أرتاح منه. إذا وازن بين الأضرار وبين المنافع فشاف المنافع أكثر، مشى بالطريق. هنفس الشيء، شوف أنه المنفعة أكثر يمشي بالطريق، حتى لو كان بيه شنو، حتى لو كان بيه أخطاء. وكذلك ظهور المتاعب، يعني نقول موافق للحكمة بمعنى الناس ما تلومه، مو أكو شفت واحد أنه لامون الناس لأنه يقرأ ويدرس متعب نفسه، لا بالعكس يشجعوه، مو رغم أنه قاعد يأذي نفسه لو لا. شوفه وراء كم سنة رأسا النظر ضعف مالته، لبس نظارات كذا، مو بس الناس تلومه تقول ليش هيك تقرأ، لو يشجعوه معناها أنه العمل مالته موافق للحكمة، رغم أنه بي ضرر، أذى عيونه، أذى جسمه، أذى كذا، ولكن النفع مالته أكثر من الضرر، فهو موافق للحكمة. وكذلك ظهور المتاعب والمفاسد الاجتماعية مما تقتضيها اختيارية الإنسان، هذه الاختيارية التي تقتضيها الحكمة الإلهية. ولكن الملاحظ أن فوائد الحياة الاجتماعية وإيجابياتها أكثر من مفاسدها، ولو كانت المفاسد هي الأكثر لما بقي الناس على وجه الأرض. ثانيا، إن وجود هذه المتاعب والكوارث والمصائب تدفع الإنسان من جهة إلى البحث عن افتضاض أسرار الطبيعة والكشف عنها، وبذلك تظهر الثقافات والكشوفات والصناعات المختلفة. إذن هي تجعله نوع من التحدي فتفجر طاقاته الكامنة. ومن جهة أخرى، فإن خوض هذه المتاعب ومواجهتها وعلاجها له دور كبير في تنمية الطاقات والاستعدادات ورشدها وتفجيرها، وفي تكامل الإنسان ورقيه وتقدمه. وأخيرا، فإن تحمل أي مصيبة أو ألم والصبر عليه إذا كان لتحمله ما يبرره من مبررات صحيحة ومشروعة سوف يكون له الثواب الجزيل في العالم الأبدي، وسوف يجبر بصورة أفضل. نقول هنا خب، قلنا افتهمنا أنه هذه الأشياء اللي يصير من لوازم الوجود، من لوازم وجود هذه الظواهر وهذا الكون أن تكون تصير هناك زلازل، تصير هناك أعاصير، تصير كذا. زين، هذا الإنسان اللي يتعرض لهاي الزلازل وهاي العاصير وهاي الكوارث، هذا يعوض أو لا يعوض؟ فقال يعوض، لأنه عدم التعويض هذا خلاف العدل، خلاف الحكم، لأنه أنت خلقت أشياء، هذه الأشياء من لوازمها أنه تسبب أضرار، وهذا الإنسان بدون أن يكون له سبب، بدون أن يكون له شنو مدخلية في الشيء، تعرض إلى هذا الكارثة السماوية، أجت زلزلة حرقته، مو فد يعني صاعقة حرقته، زلزال صار وانهدم عليه البيت مالته، هو ما لذن بهذه القضية، هذا يعوض أو لا يعوض؟ هذا أثبت علماء الكلام أنه هذه الآلام والأضرار التي يتعرض إليها الإنسان لا بسبب منه، مرة الإنسان هو يضرر نفسه، هذا لا ما له تعويض، بس إذا أتعرض إلى آلام أو مصائب لا بسبب منه فالله سبحانه وتعالى يعوضه عنها. زين، يعوض عنها يطيب قد الألم والمصيبة لو أقل لو أكثر؟ قالوا إذا أقل يصير ظلم، يعني أنا تعرضني إلى مصيبة كبيرة، كسر رجلي وأبقى طول عمري أنا مقرم ما أقدر أمشي، وبعدين هناك تعطيني أجر مال رجل واحدة، ما يصير. إذا بقدها يصير عبث، عبث، لأنه شنو الفائدة؟ يعني ليش عرضتني لهاي المصيبة وبعدين بقدها تنطيني بالآخرة؟ هذا عبث. إذن لابد أنه يكون التعويض أكبر من الضرر. فقالوا أن الله سبحانه وتعالى يعوض هذه الآلام والمصائب، ولكن يعوضها بتعويض أضخم من عدها. فإذا عوضها بتعويض أضخم من عدها فهذا شي يكون؟ يكون موافق للحكمة وموافق للعدل. الشبهة الرابعة تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، الله يحفظكم.